الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أيها الحضور الكريم وأيها المستمعون والمستمعات في كل مكان، أهيئكم بأحسن تحية، تحية أهل الجنة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيسر جميع القرآن والسنة بنيويورك أن تجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع حفظه الله تعالى ورعاه، وأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني يشرفني أن أرحب فضيلة الشيخ بأجمل ترحيب، ونشكره على موافقته لإجابة على أسئلة إخوانه وأبنائه في أمريكا وبريطانيا وكندا وغيرها من البلدان. نسأل الله عز وجل جل جلاله وعز شأنه أن يبارك في علمه وذريته وأن يجعل هذا في موازين حسناته. Dear brothers and sisters in Islam, we at Al-Quran and Sunnah Society of New York welcome you all to our special question and answers session. And this session is due to the large amount of questions we receive through our website www.albasira.org, and it is our desire to get all questions answered quickly and in a timely manner. Therefore, with the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala, we have dedicated to organize special sessions so you don't have to wait long time to get your questions answered. Ayyuhal Ahibba, it pleases us to have with us today our honorable Shaykh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jarbu'a Hafizah Allah Ta'ala Wara'a, who is the former Dean of College of Aqeedah, and presently he is a teacher at Islamic University of Medina. And now, without any further ado, we proceed with our honorable Shaykh Fal'an Ma'a Fadilat Shaykh فليتفضل مشكورا مأجورا.
هل تحبون نعطي كلمة مختصرة كالعادة ولا تبدأون بالأسئلة مباشرة؟
بالأسئلة شيخ.
طيب، إذا نبدأ بالسؤال وأنا إن شاء الله.
إذا نبدأ بالسؤال، طيب، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول من الأخت حياة من أمريكا، تقول: المرأة كانت بكرة حين تزوجت، ثم تزوج زوجها المرأة أخرى وهي تخاف على صحتها، لأن الزوجة الثانية كانت متزوجة عدة مرات أو تزوجت عدة مرات في وقت قصير، فما حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية من كان هذا حالها؟ وهل يجوز لها أن تنعزل من المزاجع بدون أن تقع في المعصية؟ وهل يجوز لها أن تطلب الخلع منه لأن عندها قلق من حيث المرأة الثانية أو زوجة ثانية قد يكون عندها أمراض لأنها تزوجت بعدة مرات في وقت كثير؟ فهل يجوز لها أن تطلب الخلع من كان هذا حالها؟ The question is, if a sister was a bikr when she married her husband and she felt that his choice in a second wife was putting her health in harm because the second wife had many previous spouses in a very short of time, could she withhold relation from her husband without falling into sin? And can she ask for the khula'a based on this thing? Afiduna barakallahu feekum.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa nas'alullah azza wa jalla an yanfa'ana wa iyyakum bima naqulu wa nasma'. بالنسبه لهذا السؤال، تكرر عدة مرات من كثير من الزوجات، إما أن يكون الزوج متزوج بأخرى وهذا أهون، أو يكون الزوج له علاقات غير شرعية محرمة مع نساء أخريات. والسؤال الذي سألته السائلة له شقان، له جانبان. الجانب الأول أنها من حقها إذا خافت أنها تطلب من زوجها أن يفحص هذه المرأة عند مستشفى معتمد موثوق ويأتيها بالنتيجة، فإذا هي كانت النتيجة إيجابية بمعنى أنها مصابة بأمراض سواء كانت أمراض خطيرة أو غير خطيرة، فإنها من حقها أن تمتنع عنه أو تطلب منه الخلع، لأنها هنا عندها يقين أن هذه المرأة التي يعاشرها زوجها وهي زوجته الأخرى متحقق عندها مرض قال الأطباء أنه معدي، يعني ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي. فإذا تيقنت من ذلك كان من حقها أن تطلب الخلع أو تطلب الطلاق، وهذا حق لها. أما إذا كان مجرد قلق فإنها تطلب منه كما قلنا، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق ولا الخلع لأنها ليس عندها يقين، إنما هو شيء خافت منه وهو محتمل. أما الجانب الآخر فإن عليها أن تدعو بالأدعية المأثورة إذا خافت، من سواء من هذا الأمر أو من أي شيء، من أي خطر كان، وهي الدعاء معروف: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. تكرر هذا الدعاء. وأيضا من الأدعية التي ما ورد في القرآن أن تناسب هذا الحال: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا فعلت هذا ولجأت إلى الله عز وجل وسلكت الأسباب المشروعة تكون على نور، إما أن تطلب الطلاق لأنها متحققة بعد الفحص، أو أنها يأتي الفحص سليم وترتاح، وما أيضا حتى لو كان الفحص سليم فإنها أيضا تدعو بهذا الدعاء كلما خافت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. The Sheikh answered in a summary that this woman falls under one or two situations. First of all, if the woman fears that the second wife may or may not have a disease, then she has the right to ask her husband to have that woman examined. Again, she has that right to ask her husband to have that woman examined at a credible hospital or a clinic or anything of that nature. After the examination, if it has been found that the woman has been afflicted with a disease, a venereal disease here in this situation, then she has the right to do one of two things: either to remain in the marriage or to seek a khula or a nullification of the marriage. That is because there is now clear-cut evidence indicating that she has been afflicted with this disease, affirming that which she has suspected. However, if doctor has examined the woman and has discovered that the woman has not been afflicted with any venereal diseases, and she has no right, rather it is not permissible for her to seek a nullification of the marriage. That is because she is basing her suspicion on doubt and not that which is of certainty. Then after this, the sister is encouraged to make dua, that which has been mentioned within the Quran and the Sunnah. From amongst them,
إذا خافت من أي مكروه، من أي شيء، ليس فقط في هذا الأمر، كل ما خافت من شيء فإنه يسن لها أن تقول الآية الأولى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.
That she is encouraged first of all to start dua from the Quran, for example, sufficient for me is Allah, la ilaha illahu, I depend solely upon him, وهو رب العرش العظيم, and he is the Lord of the great arsh. Then after this there are a hadith dua within Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for example asking Allah for afia, or safety and security, the dunya wal akhirah, in this life and the hereafter, etc. If she makes these dua and repeats them, inshallah ta'ala, she will obtain that which she is seeking from Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سؤال من الأخ من بريطانيا, يقول إذا تلفظ رجل بثلاث طلقات في جلسة واحدة فهل هذا يعتبر طلاق واحد أو ثلاث بناء أنه كان جاهل وغضبان؟ The question is in regards to the talaq. If one says three times talaq in single sitting, is it treated as ruling of talaq or is it will be treated as one? And the talaq was pronounced due to lack of knowledge and also in a state of anger. أفيدونا بارك الله فيكم.
بالنسبة لهذا السؤال ينظر إليه من وجهين, من جهة النظر العلمي البحثي كمسألة علمية.
الشيخ أنا حفظكم الله, لو رفعتم صوت حفظكم الله صوتكم غير مسموع.
أقول أن هذه المسألة ينظر إليها من جهتين, الجهة الأولى من حيث أنها مسألة علمية تعرض فيها أقوال أهل العلم بمعرض عن كونها وقعت عند شخص معين, والوجه الثاني في كون شخص معين حصل منه هذا الأمر فلا بد من التفريق بين المسألتين. ترجم هذا إن شاء الله نضيف.
طيب. With regards to this question, it has to be looked at in two aspects. First of all, looked at with the aspect of what do the people of knowledge, referring to the Salaf al-Salih, with regards to the situation. And the other aspect is looking into the person himself with regards to his situation concerning this ruling.
فمثلا عندما ندرس الشريعة الإسلامية نقول أن الشارب تقطع يده, ونذكر الشروط والمحترجات. لكن لو جيء بشخص سرق فإننا لا نعطيه الحكم حتى ينظر فيه القاضي وينظر في الالتباسات وهل توفرت الشروط وانتفت الموانع وما شابه ذلك.
Concerning the first aspect which is looking within the statements of the Salaf al-Salih, for example, when we study the Sharia, Islamic this deen rather, it is mentioned, of course, within Islamic law that a thief gets his hand cut. That's a general aspect, looking at the preconditions, looking at all the different aspects with regards to the situation. The second aspect that the Sheikh is referring to, which is the person himself. A person has perhaps stolen something. Then what we have to do is we have to see. Has the person fulfilled all the conditions? We have to go to a judge. We have to do all the other measures and steps wherein we apply this general ruling upon him. Naam.
وفي هذه المسألة من جهة الأولى وهي الجهة النظرية العلمية فإن العلماء قد اختلفوا فيها, فمنهم وهذا علماء السلف وإلى اليوم الاختلاف حاصل, فمنهم من يوقعها ثلاثا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه, ومنهم من يقول أنها صدرت في مجلس واحد فهي في حكم اليمين, لأنه لو أقسم على شيء ثلاث مرات في مجلس واحد قبل أن يكفر فإنها تحسب كفارة واحدة لا تحسب ثلاثة أيمان, والخلاف موجود إلى اليوم.
With regards to looking at the first aspect, which is looking within the statements of the Salaf, there is a difference of opinion from the past up until our present time. The first position is that this is considered three times. The second position is that if a person says it three times in one setting, then it is upon him to do a kafara, expiation, for only one sitting. The first position is that position of Umar ibn Umar ya Sheikh.
Umar
ibn Khattab رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل.
ثم إذا كان الطلاق وقع من شخص في حالة غضب شديد سواء كانت واحدة أو ثلاثة أو أكثر فإنها لا تقع إذا تبين للقاضي الناظر في القضية أنها وقعت في حال انفعال شديد.
With regards to the actual individual, now we're looking at the second aspect, which is this actual individual making this pronunciation of divorce three times in one sitting, and he was angry. This is not looked at. In other words, this divorce is not considered whatsoever, and it is of course this has to be presented to a judge, Muslim judge, to be clarified that indeed he said it in a state of anger.
هذا بالنسبة للجانب الأول. أما الجانب الثاني فإنه إذا حصل هذا من شخص معين.
الله أخواني يا شيخ أنا أخطأت. With regards to this, this is still in regards to the first aspect. That was a mistake on my part. Sorry.
نعم بالنسبة للحالة الثانية إذا وقعت من شخص معين فإن هذا لا بد أن يذهب إلى القاضي أو المفتي الذي هو ويأتي أيضا بالزوجة أو ولي أمرها وليها والقاضي سوف يسمع منه وسيسأله أسئلة ثم على ضوء ما سمع سوف يعطيه الحكم المناسب حسب اجتهاد هذا القاضي والناظر في القضية ثم يكتب له ذلك بصك أو بكتابة يعمل بها ولا يسأل غيره لأنه لو سأل لا اختلف الناظرون كما يختلف الناس في كل القوانين والشرايع حسب اجتهادهم ولكن فرضه المطلوب منه أن يذهب إلى الجهة المختصة والعلماء أو الجهة المختصة بالفتية أو بالقضاء الشرعي وعلى حسب الناظر في القضية فإنه يعمل به سواء قال أنها ثلاث أو قال أنها واحدة أو قال لا تقع لأنه مغضب أو ما شابه ذلك حسب ما يتبين له بعد أن يسمع منه ويسمع منها وينظر كيف كان.
Okay, to re-clarify what I said with regards to the first part, the first aspect again is looking at the statements of the Salaf and what they have to say about it and fits with this is like I said before that if a divorce has indeed happened then the statements of the Salaf indicate that the person has to go to a judge and clarify and make this clear to the judge that this has happened. Now looking at the second aspect which is the actual person himself, the person who asked this question, this person is upon him to go to a judge or a mufti with his wife or the wali of the wife, wherein the judge listens to the situation at hand. Then after listening and asking the appropriate questions needed to assist him in making a ruling, the judge or mufti makes a ruling, then he writes it out. Then after this, the ruling has been established, and it is not. And this person who asked this question, is not allowed to go to another person, another judge or mufti. That is because perhaps the judge or mufti may differ in this situation, therefore causing a problem. This is whether the person has declared divorce three times in one sitting or one time. نعم.
وأحيانا القاضي المعمول به في البلاد الإسلامية القاضي قد يلتبس عليه الأمر فيكتب ما سمعه وما سألهم ويكتب ما يصور الحالة ثم يرسلها إلى المفتي الذي هو عادة ما يكون من المجتهدين وكبار أهل العلم ويجيبه بالحكم الذي يتبين له. وهنا يأتينا أهمية هذا الأمر، وهو أنه في أمريكا وغيرها قد لا يكون هناك مفتي أو قاض راسخ في العلم، فهنا نقول أن إمام المسجد الذي تعلم العلم الشرعي أو من ينوب عنه من الذين تعلموا العلم يسمعون منها ومنه ومنها ويسألونهم الأسئلة التي يتبين بها هل هو في حالة انفعال شديد لا يشعر بما يقول، يختبره ببعض الأشياء ويسأله بعض الأشياء، ثم يكتب ذلك ويرسله إلى المفتي في المملكة أو في غيرها من البلاد التي فيها من العلماء الراسخين، ويأتيه الرد بعد ذلك بما يترتب عليه من اعتبارها ثلاث أو واحدة أو عدم اعتبارها.
Now in the land of the Muslims, a judge possibly after listening to this type of a situation, in the course of him recording the situation at hand, could get things mixed up or could possibly have recorded things that are ambiguous or may have a double meaning or something of this nature. In this situation, it is encouraged for the judge to send this question that he has written, that he has recorded, to the mufti of the land that the judge resides in, wherein the mufti reads it and gives a clarification of the what is the precise and proper ruling in this situation. This is in the land of the Muslims. However, in America or in Europe, there are no judges, there are no muftis. So what can be done, that is what has to be done, is in a situation like this, the people go to the imam of that particular masjid on the condition that that imam or the assistant imam has studied this deen, has indeed studied this deen. Then after this, the imam listens to what has taken place, asks the proper questions, records it as precisely as possible. Then after this, sends this issue to the mufti here in Saudi Arabia or in another land of the lands of Muslims, wherein the person is considered knowledgeable and trustworthy and is able to give a proper and precise answer in this situation. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخ أحمد من أمريكا، يقول: أعلم أن هناك أوقات مخصصة يستجاب فيها الدعاء كما ورد في الأحاديث، نحو بين الأذان والإقامة وفي آخر الليل مثلا، ولكن أحيانا أريد شيء وأدعو بالاستمرار والكثرة ولكن لا أجد الذي طلبت أو دعوت، وهذا يحزنني كثيرا، فكيف أفهم وأيضا أعرف وأفهم أن الله قد أجلها لي في الآخرة، لكن كيف أفهم مسألة الدعاء المستجابة في أوقات معينة في ضوء هذا الحديث؟ The question is regards to the hadith in Islam about having your dua guaranteed to be accepted, like for example the dua in between the adhan and iqama and dua in the last third of the night. So I find that sometimes when I desire something good and I make heavy dua for it in the manner mentioned, however I do not get it, and this may make me feel sad or deprived. So how do we understand that the du'as are accepted during those times, even though I understand that maybe Allah has reserved it for me in the Akhirah? Afiduna barakallahu feekum.
هذا سؤال مهم، ويرجع يعني فهمه، فهم هذا الإشكال الذي حصل هو في معنى الاستجابة. والعلماء يقولون الاستجابة ليس معناها أن يعطيه ما أراد، يعني ما عينه هو، ولكن يعطيه ما أراد الموافق لمراده. وهذا أمر مهم. أضرب مثال، فمثلا لو أن هذا السائل يريد يعرف امرأة يظن أنها صالحة، وحسب علمه واجتهاده يظن أنها سيحصل له خير إذا تزوجها، فهو يريد هذا، يريد أنها امرأة صالحة يحصل تفاهم بينهم ويحصل على خير، فهو يقول اللهم زوجني بفلانة، بهذه المرأة بعينها. فاستجاب الله دعاه، ولكنه زوجه بامرأة أخرى، بمعنى أن هذه المرأة التي يظنها هكذا الله يعلم أنها ليست هكذا، وأنه لو تزوجها لحصل عليه شرور لعلم الله بذلك، فزوجه بامرأة أخرى فيها المواصفات التي يريدها فاستجاب سؤله وأعطاه ما يناسب حاله.
This is an important question, and the answer, or rather the understanding, or the problem of the question, or that the questioner has, is based upon his understanding of the issue of the dua being answered. Scholars of Islam have indicated that the answer of the dua is not based upon what a person precisely wants, the actual thing that the asker precisely wants. Rather, the answer is based upon what the questioner intends with that particular dua. Example being, a man has desire to marry a woman, and looks into researches about the woman and finds out about the woman, etc. Finds that the woman, in his opinion, is a good woman. So he makes dua and asks Allah, let me marry this particular specific woman. Allah subhanahu wa ta'ala doesn't give him that particular woman. Rather, Allah ta'ala gives him another woman with the exact same attributes and characteristics that would be a benefit for him in this life. Naam.
وهذا مجرد مثال، وإلا فإن الإنسان قد يسأل الله الغنى، أو قد يسأله أمرا معينا والله يعلم أن هذا الشيء فيه نقص عليه أو فيه فتنة له، فإنه لا يعطيه ذلك الأمر حفاظا على دينه، فإن بعض الناس الأصلح لهم الفقر، أصلح في دينهم، يعني لا نقصد بالفقر هو الفقر أنه لا يجد ما حاجاته الأساسية، ولكن يكون مستور الحال، ليس عنده مال كثير، فقد يطغيه هذا لقوله سبحانه ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، فقد يقتل عليه أو لا يستجيب ما أراد لمصلحة يعلمها الله عز وجل، أو قد نعم. وهناك أيضا اعتبار آخر، وهو أن الله يريد له أن يكثر من الدعاء، لأن الدعاء عبادة، ويظهر بها التوحيد، ويظهر بها صحة الدين، فلكي يكون له أجر عظيم، ثم قد يعطيه ما أراد أو ما يناسب حاله بعد مدة. فأيوب عليه السلام دعا ربه ليشفيه من المرض، واستجاب له بعد أكثر من 40 سنة شفاه، وإبراهيم أعطاه الله الولد بعد 80 عام، فهو لا ييأس ويحسن الظن بالله أن الله سمع دعاءه، وأنه يثيبه عليه، وأنه يعامله بما يعامل به أولياءه، وأنه يقدر له ما يصلحه في دينه ودنياه. مع الدعاء لا بد من حسن الظن بالله، ولا بد أيضا من عدم الاستعجال والصبر، وهذا الدعاء سوف لن يضيع، سيحصل منه على خير في الدنيا والآخرة.
This is just an example that the Shaykh had given. Allah Ta'ala knows what is best for the slave. Perhaps a person makes dua to Allah Subhanahu Wa Ta'ala for a specific thing. Allah Subhanahu Wa Ta'ala doesn't give it to him or to her, knowing that this would be a fitna for the individual. Therefore, Allah Ta'ala not giving it to the questioner is a means of protecting the questioner from a question. It means of protecting the questioner of his deen. Example being, like a person asking Allah to make him rich, for example, because he's a poor person. Allah Ta'ala doesn't give this individual, or doesn't make him a rich person, as a means of protecting him, in the sense that if indeed he became rich, it would be a means of a fitna and a possible destruction for him. And then after this, Sheikh goes on and mentions that in another aspect, perhaps Allah subhanahu wa ta'ala has not answered the dua of the questioner, because Allah subhanahu wa ta'ala wants the individual, the questioner, to perfect his dua by actualizing the aspects and concepts of Tawheed, monotheism, and the like. For example, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, after 40 years, was 80 years. More than 80 years, Ibrahim alayhi salam had asked Allah Ta'ala for a son. And then eventually he gave him a son. But this is after a long wait. The questioner cannot, should not have any despair or give up in asking, as this is continue to ask Allah Azza wa Jal and perfecting the concept of Tawheed. These are means, inshallah, perhaps Allah Ta'ala will give it to him. Or if not, then it's of good for him. Naam.
ومن جهة أخرى قد يكون ما نزل بالإنسان مصيبة تقلقه ويدعو الله أن يكشف هذا المصاب. هذا يسمى الابتلاء، والابتلاء علامة الصدق وعلامة صحة الإيمان. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بابتلاء قد يطول عليهم ليظهر صدقهم ومحبتهم لله ولجوءهم إلى الله. فتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إنما يتجلى عند المصائب وعند الخوف، وبهذا قد يتأخر، قد يتأخر به، لأنه يبتلى المؤمنون، يبتلى الناس حسب دينهم. الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يعني كل من كان الإنسان إيمانه قوي وصادقا كلما ازداد بلاؤه، وربما يطول مدة الفرج، لكن لا بد من الفرج في نهاية الأمر. يقولون أنه لا، الاصطفاء يكون بعد الابتلاء، فالله يبتليهم ثم يصطفيهم، ولا يحدد الإنسان مدة ابتلائه. هذه مسألة. ثم أنه لو كان كل من دخل في الإسلام ثم دعا الله أعطاه ما يريد مباشرة، لما حصل امتحان الناس واختبارهم وإظهار الصادق من الكاذب والصابر من غير الصابر. فلا بد من التقوى والصبر، والفرج يأتي بإذن الله تعالى، يحسن الظن بالله عز وجل. نعم.
And another aspect as well, perhaps a person acquires a musibah or calamity, if you will. In this case, Allah Ta'ala has sent down what is called ibtila, or test. Allah Ta'ala allowed this to happen as a means of testing the questioner about his or her sidq, as was mentioned last week. So Allah Ta'ala perhaps sends down this trial, these trials and tests, as a means of testing the questioner. Is the person truly of the Sadiqeen, of those who are trying to, or really truthful to Islam, to the deen, or not? So Allah Ta'ala possibly delays answering the dua to test this individual, to see if this individual has, or will he actualize the concept of Tawheed al-Rububiyya, Uluhiyya, wa Asma wa Sifat. Well, however, no doubt there is a way out. There will be a way out for the individual. That is why Allah Ta'ala tests the person. First Allah tests, then Allah Ta'ala gives a way out. And Allah Ta'ala does not, he does not, he has not made, established a particular time period. I'll leave that. Anyway, if a person, then the Sheikh made another point that was important, and that is that, based upon what he just said, if a person were to accept Islam and then right away made dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah ta'ala gave him everything that he wanted, then the individual would not obtain the concept of truthfulness in Islam. And this goes against what Allah Ta'ala wants as far as testing and trying the believers. However, no doubt, after a person is tried and tested, the individual will indeed get a way out. Wallahu a'lam. Naam.
أحسن الله إليكم و... انتهيتم شيخ؟
نعم
الشيخ أنا؟
تفضل.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سؤال من الأخت أم سليمان من أمريكا، تعيش في السعودية. تقول المرأة المتزوجة منذ 6 سنوات وتسكن مع الزوجة الثانية وأولادها 4، وقبل الزواج كان وعدها زوجها بمنزل مستقل أو ببيت مستقل، ولكنه لم يفي بوعده. ثم تزوج الزوجة الثالثة فطلبت الزوجة الثانية عن البيت المستقل مرة أخرى وأخبرته عن وعده، ولكنه قال أن البيت المستقل ليس من حقها، وهي تطلب هذا البيت لأنها لا تستطيع أن تشترك مع زواجه الأخرى. فسؤالها، أليس هو ملزم بتأجير البيت المستقل الذي وعدها به قبل الزواج، أي بقوله إنني سأفرش لك بيت قبل الزوجة الثالثة، فوعد بهذا؟ وأيضا، هل تجبر المرأة أن تعيش مع أزواجه أزواج الأخرى إذا لا تريد ذلك؟ وكيف تتعامل مع زوجها وسوء أخلاقها معها إذا ذكرته ببعده أو تطلبه بذلك، تطلبه بالبيت المستقل أو مكان المستقل؟ The question is, I am my husband's second wife and we have been married for 7 years now. I live with my co-wife and their 4 children. Since the beginning of our marriage, my husband has promised to get me my own place, and I have been waiting patiently for this. However, last year he married another woman for a short time. At this time, I reminded him about getting my own place, and I told him that I didn't want to live with my co-wife. He said that he was going to get another place, but that I actually do not have a right to it. My questions are, should now my husband fulfill the promise that he made to me at the beginning of our marriage before remarrying another woman? Can a man force his wife to live with her co-wife if she does not want to? أفيدونا بارك الله فيكم.
هذه المسألة من المشاكل التي تقع في كثير من بلاد المسلمين بالنسبة للزواج من أكثر من واحدة. فأولا نقول أن الزواج بأكثر من واحدة له قيود مهمة، وهي أن يكون قصده بذلك الافتساب من ستر امرأة أخرى، وأن يهيئ لها حياة كريمة ويفتح أسرة. ومن الشروط أيضا أن يكون قادرا من جهة المال، من جهة المادة، بمعنى أنه لا يتزوج فيضيع زوجاته وأولاده أو يقتل عليهم أو يحصل عنة ومشقة عليه. وأيضا ثالثا من القيود أنه يكون عادل، أن يعدل بين زوجاته العدل الشرعي. لكن المقصد من الزواج سواء كان بواحدة أو بأكثر من واحدة هو أن يوجد بيتا إسلاميا يسوده المودة، كما قال الله عز وجل: جعل بينكم مودة ورحمة. وتعيش امرأة مع رجل بغاية السعادة والتعاون وتشعر أن لها حياة كريمة، هذا هو الأصل. فإذا كان سينتج عن تعدد الزوجات سواء واحدها أو أكثر أن يحصل هناك أن تشعر المرأة أنها مهانة أو أنها شقية أو أنها متعبة نفسيا أو جسميا أو أنها لا تحصل على كفايتها من المال وما تحتاجه، فيكون هذا الذي تعدد يظن أنه عمل سنة لكنه في الحقيقة أساء، لم يحصل المقصد الذي من أجله شرع تعدد الزوجات من فصول حياة كريمة لهؤلاء النساء.
This issue unfortunately happens quite often within the lands of the Muslims. Therefore, it is important to understand that this issue, marrying more than one woman, has specifics that no doubt need to be applied. The first specific is that all parties must be able to live an honorable life. And wherein the family that is giving away the daughter feels a sense of happiness and ease that the person, that the daughter is going to be living an honorable life. The second specific that's very important is that the man is able to financially support every single wife that he marries. Thirdly, that the man or the husband here is just it would mean just in accordance to the Sharia, that the man is just to all of the women. These are the specifics that the Sheikh mentioned. Then, after this, he mentioned something, which is what is the goal of a marriage, and that is to establish the presence of a Muslim home within that particular land. So if the woman is living in a home wherein she feels that she is tired and that she is fatigued and that she is experiencing fatigue in the matter of as was mentioned here, and thinking that, you know, this person is practicing the sunnah in one aspect, but in actuality the person, the husband is, in this case, is actually performing evil to her. Now, كمل الشيخ.
بالنسبة للنقطة الثانية وهو أنه وعدها ببيت مستقل إذا تزوج بالثانية، فهذا وعد منه. نعم، هي لم تشرط عليه في العقد أنه لا يتزوج عليها أو أنه إذا تزوج يجعل لها بيتا مستقل، لكن هو وعدها، فهذا الوعد هو ملزم به. هذا لا يعني لا بد من الوفاء بالعهود ولا بد من الوفاء بالعقود، فالعهد مثل العقد، فلا بد ما دام أنه وعدها أنه يفي بوعده بقدر الإمكان بقدر الإمكان. هذا بالنسبة للوعد. لكن لو فرضنا أنه لم يشرط عليها في العقد ولم يعدها عند زواجه بالثانية، فإنه ملزم بأن يهيئ لها مكانا تشعر فيه بالراحة والطمأنينة، هذا من حقها عليه، ولا يلحق بها العنت ولا تكون قلقة، أولادها يتشاجرون مع أولاد جارتها وترى منهم ويحصل منهم مناكدات ويحصل مضايقات، فهو إن كان قادرا فيجب عليه وجوبا أن يهيئ لها سكنا بمقتضى وعده وبمقتضى أنه مسؤول عنها، عن راحتها النفسية وعن إبعادها عن الجو المتعب لها. وإن كان غير قادر فليصارحها ويقول أنا وعدت وهذا من حقك، ولكن أنا حالي وظروفي لا تسمح، ويبين لها أنه أخطأ بعض الأخطاء ويعتذر لها ويطلب منها الصبر والدعاء، ويعدها وعودا هو صادق فيها بأنه إذا تحسنت حاله المادية فإنه سيفعل هذا. واتقوا الله ما استطعتم، وهي أيضا إذا رأت أن ظروف زوجها المادية لا تسمح فإنها تكون واقعية وتصبر وتسأل الله عز وجل التيسير، ولعل الله عز وجل إذا صلحت النيات وتوجهوا إلى الله بالدعاء أن يصلح حاله.
As far as this specific situation, this husband made a promise to the woman, and a promise is considered a contract in Islam. Therefore, it is obligatory upon him to establish an independent home for the woman at hand. Suppose that he didn't promise. Suppose that he didn't promise a home, an independent home for the woman, then he is obliged to establish a home for all parties wherein there is the sense of peace and tranquility. I mean, that all parties feel a sense of peace and tranquility amongst each other, and that there is no, there aren't any aspects of things which can cause problems between the wives in this issue. That is for both aspects when he made a promise, or suppose that he did make a promise. That is all based upon if he's able to. Now, if he's not able to establish an independent home for the woman, then he, first of all, he must clarify to his wife that, yes, I made this promise, and you know, I admit that I've fallen short to my promise. And then after this, he should ask his wife to be patient, because at this time, due to circumstances, he is not able to establish an independent home, etc. Counseling her and asking her to please be patient. And at the same time, the women at hand should also make dua that Allah Ta'ala assists their husband in this situation. That is because if a person has a genuine intention, Allah Subhanahu wa Ta'ala will indeed assist them in their affairs. Naam.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا السؤال من الأخ أحمد من نيويورك. يقول ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ففي ضوء هذا الحديث كيف أفهم حب للأسرة وبذل الجهد بالوصول إلى أحسن الدرجة في العمل ومحاولة جمع الأموال في الحساب؟ ويقول: التبس علي أمر من خلال شرح هذا حديث تفريق بين نيتين، أي نية لا أفعل شيئا إلا لله، ونية أفعل هذا حب للأسرة وغير ذلك. The question from Brother Ahmed, he mentioned the hadith of Rasul alayhi salam: whoever loves for Allah and hates for Allah and gives for Allah and withholds for Allah, then he has completed iman. As relate in relation to this hadith and its explanation, how do I understand loving my family, striving at work for a better position, and trying to attain some wealth for savings and other things? أفيدونا بارك الله فيكم.
هذا السؤال جوابه في أن يعرف أن المحبة تنقسم إلى محبة فطرية فطر الله الناس جميعا عليها مسلمهم وكافرهم، ومحبة دينية. أما المحبة الفطرية فإن الإنسان يحب والده ويحب ولده ويحب المال ويحب الأكل وما شابه ذلك، هذا شيء مشترك بين المسلم والكافر. ومثاله أن المسلم قد يتزوج من كتابية ليست بمسلمة، فهو يحبها محبة الأزواج محبة طبيعية، لا يحبها محبة دينية. وقد أيضا يكون له أم غير مسلمة فهو يحبها محبة طبيعية فطرية. هذه المحبة الأصل فيها أنها فطرية، جعلها الله في ركائز البشر، لكن إذا اقترن بها محبة ولده لأنه مسلم ولأنه يرجو فيه الخير، ومحبة المال ليستعين به على حياته ويستعين به على إسلامه ويستعين به على، فإنه هنا تدخل النية ويصبح له فيها أجر. وهذا المقصود أنه الكمال، يعني إذا أحب الإنسان محبة فطرية طبيعية الشيء لا يلام عليه، لكن لو اقترن بها نية صالحة أصبحت عبادة وأصبحت من كمال الإيمان. هذا بالنسبة للشق الأول.
The answer to this question is that it is important to know what is the issue of love or محبة. It is of two types, fitri, or we can say natural, and then that which is dini, or that which is related to the deen. As far as natural, for example, a person loves his family, his money, and things of this, these type of, or his food, his drink, etc. And an example would be, for example, or this type of natural type of inclined type love is something that Muslims and non-Muslims have in common. An example being, for example, a Muslim man marrying a Kitabi, which is someone from Ahl al-Kitab. The person naturally loves his wife because of the fact of marriage. There's marriage there, and there's love there. This is a natural form of love. However, it becomes an act of ibadah, or an act of worship, if the person, after establishing this natural type of love, enters within the sincerity, enters within his just sincerity, wherein, for example, a father helps his son as far as aspects of the deen or things of this nature. This becomes from a natural type of love to a natural type of love that becomes rewarded by Allah Azza wa Jal, simply because of the fact that this person has sincerity to try to assist a person to the obedience of Allah Azza wa Jal. Naam.
أما المحبة الدينية فإنه يحب ما يح... من يحبه الله أو ما يحبه الله من الأشخاص أو من العبادات ويبغض ويسخط ما يبغضه الله عز وجل. فكلما كان الإنسان يتحرى محبة كل شيء أحبه الله، وشاهد المحبة هو الفعل، لأنه إن كانوا أشخاصا يواليهم، يوالي من يحبه الله، يوالي المؤمنين ويوالي الصادقين ولو كانوا ليسوا من قبيلته وليسوا من أقاربه، كما يحب كما أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الصحابة بلال وهو حبشي، وكما أيضا ويكرهون الكافر ومن يبغضه الله ولو كان قريبا، كما أنهم أبغضوا أبا لهب وغيرهم الكفار وإن كانوا من قريش وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يحب الطاعات وكل ما يحبه الله عز وجل، ويكره المعاصي والفسوق والفجور، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الفسق، نعم، الكفر والفسوق والعصيان. قال أهل العلم: حبب إليكم الإيمان والمؤمنين وكره إليكم الفسق والفاسقين والكفر والكافرين والمعاصي والعاصين. فإذا كان الإنسان بهذا فهذه علامة قوة إيمانه، يحب ما أحبه الله ويسخط ما يسخطه الله ويتبرأ من أعداء الله ويوالي المؤمنين ويبتعد عن المعاصي ويقبل على الطاعات، هذا معنى أن هذا أوثق عرى الإيمان. هذا هو الذي يدل على أن الإيمان قد كفر، أن القلب قد كفر بالطاغوت وآمن بالله.
With regards to محبة دينية or the love that's related to the deen itself, then this is related to a person who loves Allah and His Messenger صلى الله عليه وسلم, etc. If a person, and this is and the evidence of this is based upon his actions, wherein, for example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam had love for Bilal radiallahu anhu, and Bilal was Habashi, from the area of Habasha, and Bilal didn't have a family relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He wasn't from his tribe or anything of this nature. However, the Prophet alayhi wasallam loved Bilal because of the fact that he was a believer and he had iman, and he assisted him whenever he needed to be assisted. This is a proof of evidence of a person having love dini or muhabba diniya regards to another person. Conversely, we find in the Sirah of the Prophet ﷺ, we find rather people not having love for Abu Lahab, or hating Abu Lahab and Abu Jahl and the like, because of the hateness or the hatred toward the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Again, this is also, if a person has this dislike to Prophet sallallahu alaihi wasallam, then this person has achieved the completeness of iman. In addition to signs of a person having completeness of iman, that the person loves doing acts of obedience, or loves a person doing acts of obedience, and dislikes a person doing acts of disobedience. Allah, the Shaykh brought the ayah in Surah Al-Hujurat, وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ, to the end of the ayah. However, Allah Ta'ala has endeared the faith to you and has beautified it in your hearts and has made disbelief, wickedness, and disobedience hateful to you. The people of knowledge have indicated that Allah Ta'ala has given يعني محبة الإيمان to the love of إيمان to the believers, and he has beautified in their hearts. He has beautified فسوق to the people who commit evilness and wickedness, and he has beautified disbelief to the people who are involved in disbelief and disobedience. This is an indication that a person has indeed achieved completeness of iman, and this is the aspect of mahabba diniya.
خلاصة الكلام أن الإسلام لا يمنع من محبة المال ومحبة الولد إذا أدى حقوقه, محبة الطعام ومحبة الأشياء المشتركة الفطرية الإسلام لا يمنع من ذلك, ولكن بأن يؤدي حقوقها وأيضا يكتسب المال بالطرق الشرعية ويعمل بالشريعة فيما يتعلق بهذه الأشياء, فإن الإسلام الحمد لله لا يمنع من ذلك. لذلك قال العلم أن الإسلام متفق مع الفطرة بخلاف الشيوعية, فإنها عندما منعت الملكية الفردية ومنعت وأشاعت وجاءت بهذا التعليم, وكذلك الرأسمالية, فإنها خالفت الفطرة في بعض الجوانب. أما يعني ما يدل على كمال الإسلام أنه متفق مع الفطرة والحمد لله.
With regards to the actual question, Islam does not prohibit or forbid this type of situation to take place that with regards to the question at hand. With regards to the person working, what have you, so long as the lack of prohibition taking place is based upon the fact that, first of all, that he is aware of the rights of his family, and that he gives them their rights, and that he works halal, that the amount of the money that he has earned is halal, his job is halal, etc. And then in closing, the Sheikh mentioned that Islam is, the people of knowledge mentioned that Islam agrees with the fitr of man, that Islam agrees with the natural tendencies of man, of human beings, unlike capitalism, unlike communism, and unlike socialism, as these go against the natural tendencies of man. And in summary, the Sheikh mentioned that there is no found prohibition or anything of that nature with regards to what the questioner had asked about his question.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. تسأل الأخت أم عبد الله من أمريكا, تقول وتسأل عن تحريم خلع الثياب عند بيت غير زوجها, فهل يدخل في هذا الحكم خلع الثياب في الحمامات أجلكم الله؟ والسؤال الثاني, تسأل عن الزوجة التي تزوجت عن طريق الهاتف ثم أخذها أكثر من شهر حتى وصلت إلى زوجها أو عند زوجها, فهل الزوجة الأولى تدين لها بالشهر, أي يبقى الزوج مع زوجة ثانية ليعطي حقها للشهر الذي فاتها؟ The question is from Sister Umm Abdullah. She asked about prohibition for females taking off their cloth in other than husband's home. Does this include taking off the cloth in bathrooms or in rest areas? And the other part of the question is, she asks about someone who gets married over the phone, and it takes for the wife almost a month to get to her husband. So now she wants to know if her husband's first wife owns her that month. أفيدونا بارك الله فيكم.
بالنسبة للسؤال الأول وهو خلع الثياب, فإن أهل العلم بيّنوا أنه عند الريبة وعند إذا كانت بدون حاجة أو في الأماكن التي يكون فيها اختلاط الرجال بالنساء أو تكون غير مأمونة كالحمامات القديمة, تذهب إلى حمامات يعني ليس فيها ستر أو يحتمل الاختلاط أو ما شابه ذلك, ومثلها اليوم الأماكن التي يحتمل أن فيها تصوير للنساء والرجال, ويعني يخشى أنها إما أن تنكشف عورتها بغير يعني بغير زوجها أو أنها تكون تذهب إلى ريبة. لكن بين العلم أنها إذا ذهبت لحاجة كأن تذهب مثلا مستشفى للولادة أو في تذهب إلى ناس بالزيارة فتحتاج إلى أنها تغتسل عندهم أو تدخل الحمام هذا غير داخل ما دام أن ذهابها مشروعا وأنها محتاطة لنفسها آمنة من أن ينظر إلى عورتها. هذا بالنسبة للشق الأول فهو ليس على إطلاقه وإنما هو مقيد بالريبة وما كانت النساء تفعله في الشام في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من دخول الحمامات التي يغتسلون بها وتكون فيها بخار وغلب عليها أنها أماكن فيها ريبة وأن الرجال يختلسون النظر للنساء وربما حصل أكبر من ذلك. بالنسبة للسؤال الثاني
لاحظوا يا شيخ ممكن نترجم؟
نعم تفضل.
شكرا خير. With regards to question number one, which is the removing of clothing, in summary, if a woman goes to a place wherein it is where she feels that it is safe as far as moving her clothes, like the bathroom or something, if a woman feels that there is safety or security with regards to taking off her clothing in this type of issue, there is no with regards to what the woman asked, there is no relationship between what she asked and what Islam has taught. That question that she asked is regards to like the women in Sham, Palestine, Jordan, and the like, that they used to go into hamamat, which is like a washroom, if you will, and they took off their clothes. In that situation, it is feared, of course, jealousy and this type of thing. However, as far as going to the bathroom, or if she has to go someplace where there is a need to take off her clothing, and Islam does not prohibit that. And it, also, those things which are feared of taking off of the clothing, wherein there is a possibility of forbiddenness, that would be if a person goes somewhere, taking off their clothes without any need, or where a person goes somewhere where there is a sense of lack of safety, or a place where, like a photography place, taking pictures for no need whatsoever. These type of things, the people of knowledge indicate that there is a fear of tahrim or prohibition in this case. فضل الشيخ سؤال ثاني.
السؤال الثاني بين أهل العلم أنه لا يبدأ القسمة حتى يدخل بها. إذا دخل بزوجته الثانية يبدأ بالقسمة. أما لو تزوج امرأة مثلا وعقد عليها وبقيت عندها سنة أو سنتين كما يفعله بعض الناس يشترطون أن تبقى الزوجة عند أهلها أو تأخر وصولها فإن القسمة لا تبدأ إلا بعد أن يبني بها وتكون حاضرة عنده.
With regards to the second question, the allocated amount, the allocated time of the spouses is based upon whenever the man goes to the woman and stays with that particular woman. For example, we find that some people may stay with one wife for a long period of time. When that time period ends, and then they go to the other spouse, then that second spouse, that their allocated time period begins until that ends. You know, pardon.